الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التدريبات اللغوية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسن خافض. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الطلبة إلى حلقة اليوم من مادة التدريبات اللغوية، وهي بعنوان نصوص من الشعر الجاهلي. نرحب بكم أعزائنا الطلبة إلى هذه الحلقة، وسيكون النص الأول فيها لسلامة بن جندل، وبعضهم يقول سلامة ابن جندل. وسنبدأ في هذا النص بالجوانب النحوية. من هذه الجوانب النحوية نجد الجمل الفعلية للأفعال التي تحتاج إلى مفعول به، ويطلق عليها الأفعال المتعدية إلى مفعول به واحد. من هذه الأفعال الفعل تقول، والفعل قدمي، والفعل يألمان، والفعل سأجمع، والفعل ترى، والفعل دعينا. أعزائنا الطلبة، المفترض أن نبحث عن المفعول به لهذه الأفعال من خلال النص، فنرجو أن نعود إلى النص مرة ثانية من أجل أن نستخرج المفعول به لهذه الأفعال. ومن الجوانب النحوية في هذا النص نجد الجمل الفعلية للأفعال اللازمة، وهي الأفعال التي لا تحتاج إلى مفعول به فتكتفي بالفاعل فقط. من هذه الأفعال الفعل تتلف، فأعزائنا الطلبة نرجو أن نبحث بعد الفاعل من النص. ومن الجمل الفعلية المشتقات التي تعمل عمل الفعل وتنصب مفعولين. من هذه المشتقات اسم الفاعل تارك، ونجدها في قوله تاركي، فهو مضاف إلى الياء، ياء المتكلم، من إضافة اسم الفاعل إلى فاعله. ونجد من الجوانب النحوية أيضا في هذا النص النواصف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، مثل إن في قوله إن انطلاقك، ولا النافية للجنس في قوله لا أبالي. ومن المفترض أعزائنا الطلبة أن نرجع إلى النص من أجل أن نبحث عن خبر إن وخبر لا النافية للجنس. ونجد من الجوانب النحوية أيضا الحال، نجده في قوله واحدا، فنرجو أن نعود إلى النص من أجل أن نبحث عن صاحب الحال. ومن الجوانب النحوية أيضا المفعول فيه، ونجده في كلمة يوما، فهذه الكلمة يطلق عليها مفعول فيه، ويطلق عليها ظرف زمان، وبعض العلماء يطلقون عليها أيضا شبه جملة ضمن الجار والمجرور، فشبه الجملة عند هؤلاء العلماء هو الظرف والجار والمجرور، وهذا الظرف قد يطلق عليه ظرف زمان أو ظرف مكان، ويطلق على الظرف أيضا المفعول فيه. ونجد من الجوانب النحوية أيضا الأفعال الخمسة في قوله يألمان، فهذا الفعل على وزن يفعلان، فهو مرفوع بثبوت النون، وألف التثنية ضمير متصل في محل رفع فاعل. وما جاء منها في صيغة الأمر أي من الأفعال الخمسة كقوله دعينا وقدمين، ففعل الأمر دعينا وقدمين، دعي فعل أمر مبني على حذف النون، وقدمين أيضا فعل أمر مبني على حذف النون، والياء في دعي وقدمين ضمير متصل في محل رفع فاعل. ومن الجمل النحوية نجد الجمل التي لها محل من الإعراب مثل قوله إن انطلاقك واحدا إلى الروع، الجملة لها محل من الإعراب وهي قوله إن انطلاقك واحدا إلى الروع، فهي في محل نصب مقول القول. وجملة لا أبالي فقد سدت مسد مفعولي اسم الفاعل تاركي، وجملة يألمان فهي في محل نصب حال. وكذلك نجد الجمل التي لا محل لها من الإعراب مثل جملة تقول ابنتي فهي جملة ابتدائية، وجملة ستتلف نفسي لأنها جملة ابتدائية أيضا. وهناك أعزائنا الطلبة المزيد من الجوانب النحوية الأخرى والأدوات النحوية ينبغي أن نعود إليها من الكتاب المقرر في صفحة 42. والآن ننتقل بكم إلى الجوانب الصرفية في هذا النص، ونجد من أهم هذه الجوانب المصدر، نجده في كلمة انطلاق، واسم الفاعل منه منطلق بكسر اللام. أما منطلق فهي اسم مفعول ويطلق عليه أيضا، أي كلمة منطلق مصدر ميم ويطلق عليه اسم الزمان والمكان، ولا يمكن التمييز بين هذه المصطلحات إلا من خلال الأمثلة المختلفة في سياقات مختلفة، ويمكن الرجوع إليها من كتب الصرف أو من الكتاب المقرر. ومن المصادر الواردة في هذا النص كلمة الروع وكلمة الإشفاق، والفعل منه أشفق واسم الفاعل مشفق. من الجوانب الصرفية الواردة في هذا النص أيضا اسم الفاعل، ونجده في كلمة تارك، وهو يعمل عمل الفعل لأنه تحققت له شروط عمل اسم الفاعل. وهذه الشروط أعزائنا الطلبة نجدها في كتب النحو. واسم الفاعل أيضا واقي، فهو لم يعمل عمل الفعل لعدم توفر شروط عمله، والفعل منه وقى يقين، والمصدر من هذا الفعل وقيا ووقاية وواقية. ومن الجوانب الصرفية في هذا النص نجد صيغة منتهى الجموع مثل الترائق، فكلمة ترائق فهي على وزن مفاعل، وكلنا نعرف أعزائنا الطلبة أن صيغة منتهى الجموع إما تكون على وزن مفاعل كترائق ترائق ومساجد، وتأتي على وزن مفاعيل كمصابيح. ومفرد هذا الجمع الذي هو الترائق الترقوة، فكلمة الترقوة مفرد الجمع ترائق. والآن أعزائنا الطلبة ننتقل بكم إلى الجوانب الدلالية للألفاظ والتراكيب لهذا النص، فنجد كلمة الروع، والروع معناه الفزع ويطلق أيضا على الحرب. وكلمة لا أبالي فهي جملة خبرية معناها الدعاء، والمعنى المراد منها في سياق هذا النص لا محالة، لا أبالي معناها في هذا النص لا محالة. ومن الجوانب الدلالية الإشفاق، وهو الخوف على الغير أو العطف عليهم، وكذلك كلمة الحدثان والمقصود بها نوائب الدهر، وكلمة المنية والمقصود بها الموت والعياذ بالله، وكذلك كلمة واقية فهي من وقع فلانا إذا صانه وحماه، وكلمة هجمة فالهجمة من الإبل تطلق على الأربعين منها، وقيل تطلق على 70 إلى دون 100. ومن الكلمات التي تحتاج إلى معاني ودلالات كلمة الترائق ومفردها الترقوة، وهي عظم في أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق. والآن نأتي وإياكم أعزائنا الطلبة إلى الجوانب البلاغية. من هذه الجوانب البلاغية نجد جملة الخبر ومعناها الإنشاء، مثل لا أباليا، فهي جملة خبرية ومعناها إنشائي لأنها تفيد الدعاء. وكذلك الأمر قدمي، فقد خرج هذا الأمر عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر وهو التعجيز، لأنه لا شيء يقي الإنسان من نوائب الدهر أو الموت. ومن الجوانب البلاغية أيضا المجاز المرسل، ونجده في كلمة التراقي وعلاقته الجزئية، حيث أطلق الجزء الذي هو الترقوة وأراد به الكل الذي هو الإنسان كله. والآن سننتقل بكم إلى النص الثاني للمتلمس الضبعي، ونأخذ من هذا النص أيضا الجوانب النحوية. ومن أهم هذه الجوانب أداة الشرط. من أهم هذه الجوانب أداة الشرط غير الجازمة، ونجدها في كلمة لو في البيت الأول. وفعل الشرط هنا محذوف يفسره ما بعده، ووردت أيضا في البيت الخامس. وفعل الشرط في هذا البيت الفعل يرى. ومن الأفعال أيضا في هذه القصيدة أو في هذا النص الأفعال التي تتعدى إلى المفعول به الواحد، وهي الفعل أراد، ومفعوله كلمة نقيصتي، والفعل جعل، ومفعوله كلمة ميسمة، والفعل أصابت، ومفعوله حتف، والفعل تجد، ومفعوله مقدمة، والفعل يجد، ومفعوله دركا، والفعل استقاد، ومفعوله الكف، والفعل جعل لا يتعدى إلى مفعولين. لماذا؟ لأنه بمعنى أوجد، فهو يتعدى إلى مفعولين إذا كان بمعنى صير أو حول، أما إذا كان بمعنى أوجد فهو يتعدى إلى مفعول به واحد. ومن الجوانب النحوية في هذا النص الجمل الفعلية للأفعال اللازمة، وهي الأفعال التي تحتاج إلى فاعل فقط ولا تحتاج إلى مفعول به. من هذه الأفعال الفعل تبين، وفاعله ألف الاثنين، فهو قال تبينا، والفعل أطرق، وفاعله الضمير المستتر، والفعل صمم، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. ومن الجوانب النحوية أيضا أداة الاستثناء التي تفيد الحصر، وهي هنا ملغاة لا عمل لها، لأن ما بعدها يعرب بحسب موقعه من الجملة، ونجدها في قوله ما كنتم إلا مثل قاطع كفه. فهذه الجملة لم يذكر فيها المستثنى منه، وهي جملة منفية، فنجد ما بعد إلا يعرب بحسب موقعه من الجملة. فكلمة مثل نجدها خبر كان، لأن كان هنا ناقصة فالتاء اسمها، ومثل خبرها، ومثل مضاف، وقاطع مضاف، وكفه مضاف إليه. ومن الجوانب النحوية للنص الأفعال الناسخة أو الأفعال الناسخة، مثل الفعل كنت، كنت وخبره كلمة مثل، والفعل أصبح وخبره كلمة أقدم. ومن الجوانب النحوية أيضا المفعول المطلق المبين للنوع، ونجده في قوله فأطرق إطراق الشجاع. لماذا يسمى هذا مفعول مطلق مبين للنوع؟ لأن المفعول المطلق هنا مصدر حروفه تتشابه مع حروف الفعل أطرق، وجاء بعده مضاف إليه، فالمصدر إطراق جاء بعده المضاف إليه وهو كلمة الشجاع، إطراق مضاف والشجاع مضاف إليه، فهذه الإضافة جعلت المفعول المطلق مبينا للنوع. ومن الجوانب النحوية أيضا المصدر المؤول ونجده في قوله أنت بينا، فهو في محل جر بفين، فهو يتكون من أن المصدرية زائدا الفعل المضارع ومصبوغ بحرف الجر فين، لذلك فهو في محل جر. ومن الجوانب النحوية لهذا النص الجملة الإسمية ونجدها في قوله يداه أصابت، وقد حذفت نون المثنى ولم يقل يدان بسبب الإضافة، لأن نون المثنى ونون جمع المذكر السالم أيضا تحذف هذه النون بسبب الإضافة. ومن الجوانب النحوية الجمل التي لها محل من الإعراب ونجدها في قوله أصابت، فهي في محل رفع خبر المبتدأ. والآن أعزائنا الطلبة ننتقل بكم إلى الجوانب الصرفية في هذا النص، ومن أهمها كلمة النقيصة، فهي مفرد وجمعها نقائص، والفعل منها نقص ينقص، والمصدر نقصا، ويمكن أن يكون أيضا المصدر منها نقصانا، فمصدر الفعل نقص نقصا ونقصانا أيضا. ومن الجوانب الصرفية الميسم، وهو اسم آلة، الفعل منها وسم يسم، والمصدر وسما أو سمة. ومن الجوانب الصرفية الإعلال بالقلب في كلمة ميسم، حيث قلبت الواو ياء بسبب الكسرة قبلها. ومن الجوانب الصرفية في هذا النص كلمة أجذم، فهي مفرد مذكر ومؤنثه جذماء، والفعل منه أجذم والمصدر إجذاما. ومن الجوانب الصرفية للنص أيضا كلمة أخرى، ويوصف بها المؤنث، وكلمة آخر يوصف بها المذكر. ومن الجوانب الصرفية كلمة حتف، فهي مفرد وجمعه حتوف. ومن هذه الجوانب أيضا كلمة يد، فيها إعلال بالحذف، وهو حذف الحرف الثالث وهو الياء، والأصل يدين لأن جمعها الأيدي، وجمع الجمع منها الأيادي. ومن الجوانب الصرفية الإعلال بالنقل والقلب، ونجده في قوله أصاب، فأصل الفعل أصوب ووزنه على وزن أفعل، فنقلت حركة الفتحة عن الواو إلى الصاد فانقلبت الواو ألفا. ومن الجوانب الصرفية الإعلال بالحذف، ونجده في الفعل وجد يجد، فقد حذفت فاء الفعل وهي الواو، لأن يجد أصلها يوجد، فحذفت الواو لوقوعها بين فتحة وكسرة فأصلها يوجد، فالفتحة قبل الواو الساكنة الياء، الفتحة فوق الياء وبعدها الكسرة تحت الجيم، ولهذا حذفت هذه الواو. ومن الجوانب الصرفية الفعل تبين، مصدره بينا وبينونة. ومن الجوانب الصرفية جمع ناب، وهذا الجمع له صور متعددة، فتجمع ناب على أنياب ونيوب ونيب. ومن الجوانب الصرفية الصفة المشبهة في كلمة الشجاع، والفعل منها شجع يشجع، والمصدر شجاعة. ومن الجوانب الصرفية الإعلال بالحذف والنقل في الفعل يرى، أصل الفعل يرأى على وزن يفعل، فنقلت حركة الهمزة إلى الراء قبلها فأصبحت الهمزة مسهلة تشبه الألف الساكنة، فاجتمع ساكنان الهمزة المسهلة والألف بعدها، فحذفت الهمزة المسهلة للتخلص من التقاء ساكنين، وأصبح الفعل يرى على وزن يفل. ومن الجوانب الصرفية أيضا كلمة مصاغ، فهي إعلال بالقلب والنقل، لأن أصلها مصبغ على وزن مفعل، فنقلت الفتحة من الواو إلى السين قبلها فانقلبت الواو ألفا بسبب هذه الفتحة. والآن ننتقل بكم أعزائنا الطلبة إلى الجوانب الدلالية للألفاظ والتراكيب. من هذه الألفاظ النقيصة ومعناها العيب، ويقال نقص الشيء بمعنى ذهب منه جزء بعد تمامه، ويقال نقص الشيء بمعنى صيره ناقصا، ويطلق النقصان أيضا على القدر الذاهب من المنقوص. ومن هذه الكلمات الميسم وهو العلامة، ويطلق أيضا على الحديدة التي يوسم بها، ويقال وسم فلانا بمعنى كواه وأثر فيه فكان بمثابة العلامة. وكذلك كلمة العرانين، فهي جمع مفرده عرنين، وهو ما صلب من الأنف، وقد يطلق العرنين على الأنف كله. وكلمة الأجذم ومعناها المصاب بمرض الجذام، ويطلق أيضا على المقطوع اليد أو الأنامل. وكلمة حتف فهي بمعنى الموت. وكلمة المقدم، هذه الكلمة تطلق على رتب أو على رتب كبائر العشائر قديما. المقدم تطلق على رتب كبائر العشائر قديما. وكلمة استقادة بمعنى قيد القاتل بالقتيل. وقوله لم يجد له دركا بمعنى لم يجد له مصلحة أو تحمل مسؤولية، لم يجد له تحمل مسؤولية. وكلمة أن تبين معناها أن تفترق. وكلمة أحجم معناها امتنع أو كف. وكلمة أطرق معناها خفض رأسه. وكلمة مصاغا معناها موضعا صائغا، والصائغ هو السهل أو المتقبل. وكلمة ناب هو السن خلف الرباعية، ويطلق أيضا على الناقة المسنة، ويقال هذا ناب القوم بمعنى سيدهم. وكلمة الشجاع تطلق على ذكر الثعبان. والآن أعزائنا الطلبة، نأتي إلى الجوانب البلاغية، ومن هذه الجوانب المجاز المرسل. من هذه الجوانب المجاز المرسل نجده في قوله جعلت له ميسما. فالمجاز هنا علاقته السببية أو الآلية، لأنه أطلق السبب وأراد المسبب، والعلاقة هنا غير المشابهة، لأن العلاقة إذا كانت المشابهة فنجدها في الاستعارة. ومن هذه الجوانب البلاغية التشبيه التمثيلي، ونجده في البيت الثالث، حيث شبه الشاعر حالة إقدامه على إلحاق العار بأخواله بمن قطعت إحدى يديه أو بمن قطعت إحدى يديه اليد الأخرى. ووجه الشبه هنا هو ما ينشأ عن ذلك من الضرر الذي يلحق المشبه والمشبه به. الضرر هنا يلحق المشبه والمشبه به، وهذا الضرر هو حدوث القطيعة بين طرفين متلازمين. ومن هذه الجوانب البلاغية نجد التشبيه البليغ، وهو في قوله فأطرق إطراق الشجاع، حيث حذف الأداة ووجه الشبه. ومن الجوانب البلاغية أيضا الكناية، ونجدها في البيت الخامس الذي يبدأ بقوله فأطرق إطراق الشجاع. والكناية هنا كناية صفة عن موصوف، وهذه الصفة هي رعاية الشاعر لحق الرحم أو النسب. ومن الجوانب البلاغية أيضا الإطناب، ونجده في قوله ولو يرى مصاغا لنابيه الشجاع لصمم. والإطناب هنا من نوع إطناب التذييل، لأنه يجري مجرى المثل. أعزائنا الطلبة، يمكن في هذه العجالة أن نلخص لكم أهم خصائص الشعر الجاهلي. ومن هذه الخصائص للشعر الجاهلي اتسام الأساليب بجودة السبك وروعة الأداء ومتانة التركيب والإيجاز. ومن هذه الخصائص ندرة استعمال المحسن البديع، وكذلك ابتداء القصائد بذكر الأطلال ومناجاة الديار. ومن هذه الخصائص أيضا الصدق والوضوح في استحضار المعنى وسهولة التوصل إليه من غير كد ولا عناء. ومن أهم هذه الخصائص روائع التشبيهات والأمثال وبدائع الاستعارات وطرائف الكنايات ومأثور الحكم الخالدة. ولكننا نجد ما يؤخذ على هذا الشعر، نجد ضعف التماسك، ونجد وهن الارتباط في الأفكار، ونجد المعاني التي هي مفككة لأن مساق الأدبيات أيضا مفككة. وهكذا نجد وهن الارتباط في الأفكار والمعاني، لماذا؟ لأن مساق الأبيات مفككة والعلاقات بين المعاني واهية وضعيفة، بحيث لو حذفنا بيتا أو قدمناه على بيت آخر لم يختل المعنى. ومن هذه الخصائص في الشعر الجاهلي نجد تشابه الشعر الجاهلي في كثير من تعابيره وألفاظه ومعانيه وأخيلته. والآن أعزائي الطلبة، يمكن أن نلخص أهم عناصر هذه الحلقة فيما يأتي. أولا الجوانب النحوية، ونجدها في الجمل الفعلية، وقد تنوعت بين الجمل التي فعلها يتعدى إلى المفعول به الواحد، والأفعال اللازمة التي لا تحتاج إلى مفعول به، والمشتقات التي تعمل عمل الفعل اللازم أو تعمل عمل الفعل المتعدي. ونجد كذلك الأفعال الخمسة مثل ألمان ودعينا. ومن الجوانب النحوية أيضا نجد الجملة أو الجمل الإسمية، وقد تنوعت بين المبتدأ والخبر المجردان عن النواسخ، والمبتدأ والخبر اللذان تدخل عليهما النواسخ مثل إن وكان وأصبح. وتنوعت الجمل أيضا التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. وقد تنوعت أيضا المنصوبات، فنجد اسم إن وخبر كان والحال والمفعول فيه والمفعول المطلق والمفعول به والمستثنى. وقد تنوعت أيضا الأدوات، فنجد أدوات الشرط والأدوات التي تنصب الفعل المضارع وتجزمه، ونجد كذلك أداة الاستثناء إلا وأدوات الربط مثل حروف العطف وغيرها. من الجوانب النحوية نجد أن المصادر قد تنوعت، سواء أكان منها المصدر الصريح الذي يعمل عمل الفعل أو المصدر المؤول الذي يتكون من الحرف المصدري زائدا الفعل. ومن الجوانب الصرفية التي تنوعت في هذا الدرس أو في هذه الحلقة، نجد الإعلال والإبدال ومشتقات المصدر كالأفعال وما يشبه الأفعال من المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر الميمي والصفة المشبهة واسم الزمان والمكان والمفردات التي لها أكثر من صيغة جمع. ونجد اسم الآلة وصيغة منتهى الجموع، ونجد أيضا اسم التفضيل. وقد تنوع الإعلال، فنجد الإعلال بالحذف والإعلال بالنقل والإعلال بالقلب، ونجد أحيانا أنه قد يجتمع في الكلمة الواحدة قد يجتمع أكثر من إعلال. وقد تنوع اسم الفاعل، فبعضه أتى من الفعل الثلاثي وبعضه أتى من الفعل غير الثلاثي، وبعضه جاء عاملا عمل الفعل بسبب توافر الشروط التي تجعله يعمل عمل الفعل، وبعضه جاء غير عامل لعدم توفر هذه الشروط مثل قاطع كفه الذي ورد في البيت الثاني. ونجد أيضا في هذه الحلقة الجوانب الدلالية، وقد وردت في كثير من الكلمات التي تحتاج إلى تفسير، لأن الشعر الجاهلي يتسم بكثير من ألفاظ الغرابة والجزالة، بالإضافة إلى كثير من التراكيب التي تحتاج إلى تفسير. ومن الكلمات التي تحتاج إلى تفسير الكلمات التي لها أكثر من معنى مثل كلمة الشجاع وكلمة هجمة وكلمة النقيصة إلى آخر هذه الكلمات، ولكن كنا نركز وننبه على معنى الكلمة كما وردت في النص. أخيرا نجد في هذا النص الجوانب البلاغية التي تنوعت بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية والجمل التي خرجت عن مقتضى الظاهر كخروج الأمر قدمين الذي معناه التعجيز. وقد تنوع المجاز المرسل من حيث علاقاته كالعلاقة الجزئية والعلاقة السببية أو الآلية. وقد تنوعت التشبيهات، فنجد التشبيه التمثيلي والتشبيه البليغ، ونجد الكناية وهي الكناية عن الصفة، والإطناب من نوع التذييل الذي يجري مجرى المثل. ومن هنا أعزائنا الطلبة نجد أهم خصائص الشعر الجاهلي التي نوجزها في غرابة الألفاظ وندرة استعمال المحسن البديع، ونجد ألوان الخيال مثل كثرة التشبيهات والاستعارات والكنايات. وقد وجدنا المؤلف في الكتاب المقرر يذكر تجلية المعنى لكل بيت، فيشرحه في ضوء تلك الجوانب اللغوية، ويبرز من خلال هذا الشرح أهم خصائص الشعر الجاهلي. لذا ننصحك أن تعود إلى قراءة النص من الكتاب المقرر وتعثر على هذه المعاني والخصائص بنفسك. وهناك بعض خصائص الشعر العموي والشعر العباسي والشعر العذري، ولكن خصائص هذا الشعر تختلف كثيرا عن خصائص الشعر الجاهلي، وتحمل كثيرا من الجوانب اللغوية التي لم تذكر في الشعر الجاهلي. وهذا ما سيتم تناوله في حلقتنا القادمة. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التدريبات اللغوية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسن خالد. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.